بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام إلى الشق الخامس من شقوق المسألة، وهو قيام الأصول غير المحرزة مقام القطع الطريقي ومقام القطع الموضوعي الطريقي. وذكرنا بأن الصحيح كما هو مبنى الشيخ قدس الله نفسه عدم قيام الأمارات، عدم قيام الأصول عفوا غير المحرزة مقام القطعين. وذكرنا أن النكتة في ذلك هي أن القطع الطريقية أو القطع الموضوعي الطريقي إنما ترتبت عليه المنجزية والمعذرية بما هو طريق إلى الواقع، والأصول المحرزة والأمارات بما أنها هي الأخرى ناظرة إلى الواقع ومن آثارها المنجزية والمعذرية، لذلك فإنها تقوم مقام القطعين. إلا أن الأصول غير المحرزة كالبراءة العقلية والاحتياط العقلي لا نظر لهما إلى الواقع حتى ماذا؟ حتى ينزل منزلة القطع الطريقي أو القطع الموضوعي الطريقي. وهذا الذي ذكرناه يمكن أن يبين ببيان آخر، وهذا البيان الآخر يستفاد من نكتة أشار إليها المحقق الآخند أعلى الله مقامه في الكفاية. وحاصل هذه النكتة هي أن قيام شيء مقام شيء آخر إنما هو عبارة عن تنزيله منزلته بلحاظ أثره، فهنالك عندنا منزل ومنزل عليه ومصحح التنزيل الذي نعبر عنه بجهة التنزيل. فعندما نقول الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، إذن هنالك عندنا منزل وهو الأمارة، ومنزل عليه وهو القطع الطريقي، ومصحح التنزيل وهو ماذا؟ اشتراكهما في الأثر، ترتب الأثر المترتب على القاطع على الأمارة. هذه جهة التنزيل، لما نزلت الأمارة منزلة القاطع؟ ليترتب أثر القطع عليها. فإذا كان أثر القطع هو المنجزية والمعذرية فإنها نزلت منزلته لتكون منجزة ومعذرة. إذن ففي كل عملية تنزيل يوجد عندنا منزل، منزل عليه جهة تنزيل أو ما يعبر عنها بمصحح التنزيل. فعندما نقول الأمارات أو الأصول المحرزة تقوم مقام القطع الطريقي، فإن أركان عملية التنزيل تتوفر فيها، إذ يوجد هنالك منزل وهو الأمارة، يوجد هنالك منزل عليه، ويوجد ماذا؟ مصحح التنزيل، جهة التنزيل. ولكن هذا لا يصح أن يقال بالنسبة إلى ماذا؟ الأصول غير المحرزة. لماذا لا يصح أن يقال؟ لأن أركان عملية التنزيل لا تكون متوفرة. بأي بيان؟ بهذا البيان، نقول بأن الأصول غير المحرزة إما هي احتياط عقلي أو براءة عقلية، وإما هي احتياط شرعي أو براءة شرعية، وكل هذه الأصول لا تتوفر فيها أركان عملية التنزيل. كيف؟ نأتي لها واحدة واحدة. أما الاحتياط العقلي فهو عبارة عن إلزام العقل بإدراك مصلحة الواقع وحكمه بحسن معاقبة بل بحسن معاقبة تارك الاحتياط على المخالفة. فعندما نقول احتياط عقلي، الاحتياط العقلي ليس سوى الإلزام العقلي بضرورة إدراك مصلحة الواقع، وهذا الإلزام العقلي هو التنجيز، فإن التنجيز لا يعني شيئا آخر. وعندما نقول براءة عقلية، فإن البراءة العقلية تعني حكم العقل بالترخيص في المخالفة. فإذا كان هنالك علم إجمالي وقبل الفحص في الشبهات الحكمية، العقل هناك حاكم بلزوم الاحتياط، ولكن إذا لم يكن هنالك علم إجمالي فالعقل حاكم ماذا؟ بالترخيص في المخالفة، وليس الترخيص في المخالفة سوى المعذرية. إذن فالاحتياط العقلي حقيقته المنجزية، والبراءة العقلية حقيقتها ماذا؟ المعذرية، هي نفسها معذرة. معنى البراءة العقلية هو التعذير، معنى الاحتياط العقلي هو التنجيز. وإذا كان ذلك، وإذا كان الأمر كذلك، لم يصح قيامهما مقام القطع الطريقي أو القطع الموضوعي الطريقي. لماذا؟ لأننا قلنا بأنه في عملية القيام هنالك تنزيل، تنزيل يتوقف على توفر ثلاثة أشياء، وهذا لا يتحقق في الاحتياط والبراءة العقليين. لماذا؟ لأنه وإن كان هنالك منزل وهنالك منزل عليه، إلا أنه لا توجد ماذا؟ جهة تنزيل. لما؟ لأن الاحتياط العقلي هو نفسه التنجيز، لا أنه ينزل منزلة القطع الطريقي ويترتب عليه أثره وهو التنجيز. والبراءة العقلية هي نفسها المعذرية، فكيف تنزل منزلة القطع الطريقي ليترتب عليها أثر القطع الطريقي وهو المعذرية؟ والكلام هو الكلام حذو القذة بالقذة بالنسبة إلى الاحتياط والبراءة الشرعيين. لماذا؟ لأن الاحتياط الشرعي كما في موارد الأموال والدماء والأعراض، الاحتياط الشرعي يعني إلزام الشارع المكلف بضرورة إدراك المصلحة أو تجنب المفسدة، وهذا يعني أن الاحتياط الشرعي هو ماذا؟ هو المنجزية والبراءة الشرعية. أيضا معناها ماذا؟ رفع الشارع يده عن إلزام المكلف بماذا؟ بالمتابعة وترخيصه في المخالفة. فالبراءة الشرعية هي ماذا؟ هي المعذرية شرعاً، والكلام فيهما هو الكلام. فإذا كان الاحتياط الشرعي هو المنجزية والبراءة الشرعية هي المعذرية، لم يصح التنزيل في موردهما حتى يقال بأنهما قائمان مقام القطع الطريقي أو القطع الموضوعي الطريقي. فاتضح إلى هنا الوجه في عدم صحة قيام الأصول غير المحرزة مقام القطعين. وأما الشق الأخير فهو قيام الأمارات والأصول مقام القطع الموضوعي الصفتي، وقد بنى شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية على عدم قيام الأمارات والأصول مقام القطع الموضوعي الصفتي. ولأجل أن يتضح الكلام في هذا الشق، فها هنا عندنا جهتان. الجهة الأولى وجه عدم قيام أمارات والأصول مقام القطع الموضوعي الصفتي، ومحصل الكلام في هذه الجهة أن المستفاد من أدلة الأمارات ومن أدلة الأصول، بل ذلك غاية ما يستفاد، أقصى ما يستفاد، أقصى ما يستفاد من هذه الأدلة أن الشارع نزل الأمارات والأصول المحرزة منزلة القطع في طريقيته، في كاشفيته، في نظره إلى الواقع، وما يترتب من الآثار على القطع بلحاظ ما له من الكاشفية كالمنجزية والمعذرية، يترتب على ما نزل ماذا؟ منزلته. هذا أقصى ما يستفاد من أدلة الحجية. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني قصور أدلة حجية الأمارات والأصول المحرزة عن القيام مقام القطع الموضوعي الصفتي. لماذا؟ لأنها عندما جعلت لها الحجية لم تنزل منزلة القطع في كل صفاته وخصوصياته، وإنما نزلت منزلة القطع بلحاظ كاشفيته، بلحاظ طريقيته، بلحاظ نظره إلى الواقع، ولم تنزل منزلته بلحاظ أنه موجب لركون النفس، ولم تنزل منزلته بلحاظ أنه موجب ماذا؟ لسكونة النفس، بل يستحيل التنزيل بلحاظ هذه الجهة. لماذا؟ لأن هذه الجهة من الصفات الحقيقية المترتبة على القطع بما هو حالة للإنسان، ولا يمكن ترتيب هذه الحالة القطعية تنزيلاً عند تحقق ماذا؟ الأمارة مثلا، فالتنزيل بلحاظها غير معقول، التنزيل بلحاظها غير متصور. لذا فإن التنزيل والحجية لأدلة الأمارات والأصول المحرزة قاصرة عن ماذا؟ قاصرة عن إثبات قيامها مقام القطع الصفتي. لما؟ لأنها إنما نزلت منزلة القطع بلحاظ كاشفيته، لا بلحاظ ماذا؟ جميع خصوصياته والتي منها ركون النفس وسكونها. وعلى ذلك فلو كنا نحن ونفس أدلة الحجية بغض النظر عن الدليل الخارجي كما هو مفروض البحث، كما هو معقد البحث، لو كنا نحن ونفس أدلة حجية الأمارات والأصول، فإن هذه الأدلة قاصرة عن إثبات قيام الأمارات والأصول مقام القطع الموضوعي الصفتي. ولذلك بنى الشيخ الأعظم على عدم القيام. من هنا يتضح وجه الخلل، إذا فهمنا الوجه يتضح وجه الخلل فيما أفاده بعض الأعلام إشكالا على الشيخ قدس الله نفسه، حيث أنه أشكل على الشيخ بأن أدلة جعل الحجية للأمارة إذا استفيد منها تنزيل أمارة منزلة القطع الطريقي والقطع الموضوعي الطريقي، فمن الضروري أن يستفاد منها تنزيلها منزلة القطع الموضوعي الصفتي، إذ لا فرق بين القطعين، فإذا نزلت الأمارة منزلة القطع نزلت منزلة القطع من جميع خصوصياته، فحينئذ لا وجه لتفريق الشيخ بين القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي، بين القطع الطريقي وبين القطع الموضوعي الصفتي، إذ أن أدلة الحجية نزلت الأمارة والأصل المحرز منزلة القاط، وما دامت قد نزلته منزلة القاط إذن نزلته منزلة القطع بلحاظ جميع خصوصياته. نقول اتضح ما في هذا من الخلل، إذ أن التنزيل لا بد له جهة تنزيل، لا بد له مصحح تنزيل، وتنزيل الأمارة والأصول المحرزة منزلة القطع إنما كان بلحاظ جهة كاشفيته وبلحاظ جهة طريقيته. ولذلك قلنا ماذا؟ بأن محل الباحث خصوص الأصول المحرزة التي لها نظر إلى الواقع، ولا يعم الأصول غير المحرزة. لما؟ لأنه لوحظ طريقيتها إلى الواقع، باعتبار أن التنزيل منزلة القاط لوحظ فيه القط بما هو ماذا؟ طريق إلى الواقع. فإذا كان كذلك إذن التنزيل بمنزلة القطع ليس من جميع الجهات، حتى يقال لا يبقى فرق بين القطع الموضوعي الصفتي وبين القطع الطريقي والقطع الموضوعي الطريقي. هذا ما يرتبط بالأمر الأول أو الجهة الأولى. الجهة الثانية المرتبطة بما نحن فيه هي ثمرة البحث، فهل أن القطع الموضوعية الصفتية له مثال واقعي في الفقه، أم أن تقسيم القطع إلى قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي هو مجرد تقسيم ثبوتي وليس له تحقق في عالم الإثبات، إذ أنه لا توجد عندنا في الفقه ولا حالة واحدة يكون فيها القطع ماذا؟ موضوعيا صفتيا. أشار بعض الأعلام غير واحد من أعلام الأصوليين إلى أن هذا التقسيم مجرد تقسيم ثبوتي، وليس توجد عندنا في الفقه ولا حالة واحدة يكون فيها ماذا؟ القطع موضوعيا صفتيا. إلا أن التأمل فيما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في المقام قد يوحي بأن هنالك بعض الحالات التي يكون فيها القطع موضوعيا صفتيا، وعلى ذلك فإنه ماذا؟ فإن البحث هنا يكون مثمرا، لا أنه يكون بلا ثمرة، يكون بحثا عمليا وله أمثلة واقعية. فما هي هذه الأمثلة التي ذكرت؟ ذكر في كلام الشيخ مثالان، وهناك مثال ثالث لم يذكره نشير إليه تباعا. المثال الأول: العلم أو القطع بحفظ عدد ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية، فإن القطع بحفظ عدد الركعات قيل بأنه قطع موضوعي ماذا؟ صفتي. بمعنى لو أن الإنسان شك أثناء الصلاة في أنه جاء بالركعة الثانية أم لا، فأجرى أصالة عدم الزيادة والبناء على الأقل وأتى بركعة ثانية رجاء، مما يعني ماذا؟ أنه لم يقطع بحفظ عدد ركعات الصلاة أثناء الصلاة، ولكنه بعد أن انتهى أخبره مثلا، لا نقول أخبره، بعد أن انتهى حصل له العلم واليقين بطريق ما بأنه قد جاء بركعتين، فهل تجزئه تلك الصلاة أم لا؟ إذا قلنا بأن القطع بحفظ عدد ركعات الصلاة مأخوذ على نحو القطع الموضوعي الصفتي، لا تجزئه تلك الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يحصل له هذا القطع أثناء الصلاة، بل كان متزلزلا ولم تكن نفسه ساكنة، وإنما حصل له ذلك بعد الصلاة، فحينئذ الصلاة محكومة بالبطلان لعدم تحقق العلم الموضوعي الصفتي. وإذا قلنا بأن القطع ماذا؟ طريقي، فحينئذ تكون صلاته محكومة ماذا؟ بالصحة. ذهب بعض الفقهاء هنا كالسيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف في رسالته حول الظن في الصلاة، ولعل ذلك يظهر أيضا من سيد المستمسك قدس الله نفسه، أن القطع بحفظ عدد ركعات الصلاة قطع صفتي، ويحاولون استفادة ذلك من بعض النصوص الشريفة. ومن هذه النصوص معتبرة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما. إذا سهوت في الأولتين فأعدهما، لماذا؟ حتى تثبتهما، يعني حتى تؤدي الركعتين وأنت تحرز أداءهما، فالعلم والقطع بما له من جهة الإحراز مأخوذ في موضوع ماذا؟ في موضوع حفظ عدد ركعات الصلاة. و وفي صحيحة زرارة، طبعا الروايات كثيرة لكن بحثنا ليس بحثا فقهيا. وفي صحيحة زرارة: من شك في شيء من الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين. فالمطلوب أن يكون المصلي على يقين بحفظ عدد ركعات الصلاة. فمن هذه الروايات يستفيد غير واحد من الأعلام أن القطع هاهنا قطع ماذا؟ موضوعي صفتي. ولكن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في أصوله بنى على أن هذا القطع قطع موضوعي طريقي، وأفاد في فقهه الشريف وجه ذلك، وحمل اليقين والحفظ هنا على أنه يقين طريقي، فقال بأن الأمر بالإعادة إنما هو لأجل تحصيل ماذا؟ اليقين بحفظ عدد الركعات. فإذا ارتفع الشك بعد الصلاة وتبدل إلى يقين قطعي وأحرزنا حفظ عدد ركعات الصلاة، فحينئذ لا حاجة لإعادتها، مما يعني أنه يقين طريقي وليس يقينا صفتيا. وكيفما كان فتحقيق هذا البحث في محله، إلا أننا أحببنا أن نشير إلى أن هذا البحث فعلا كما ذكر بعض أعلام الأصوليين لا ثمرة له، أم يمكن أن تحتمل له الثمرة كما لعله يستظهر من كلمات شيخنا الأعظم. فهذا مثال على احتمال وجود الثمرة فيما لو بنينا على أن القطع ماذا؟ صفتي. المثال الثاني الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه: العلم في مقام أداء الشهادة، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإنسان لو حصل له علم تعبدي بشيء كما لو قامت الأمارة كقاعدة اليد مثلا أو البينات على أن الكتاب الكذائي راجع لفلان، فحينئذ يجوز له أن يرتب الأثر على ماذا؟ على علمه التعبدي على الأمارة. ولو أراد أن يشتري الكتاب منه صح له أن يشتري الكتاب، ولكن هل يجوز له أن يؤدي الشهادة بأن الكتاب راجع لفلان اعتمادا على البينة اعتمادا على قاعدة اليد؟ ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الجواز، وقالوا بأن أداء الشهادة يتوقف على ماذا؟ على وجود قطع صفتي، على وجود علم موضوعي صفتي، بمعنى أن يكون الشاهد قاطعاً قطعاً موضوع قاطعاً قطعاً صفتياً بما هو موجب لركون النفس واستقرارها بأن الكتاب ملك فلان، لا أن البينة قد قامت عنده على ذلك، فإذا لم يحصل له ذلك لا يجوز له أداء الشهادة. ويستدل هؤلاء بمثل الرواية التي تكرر لسانها على لسان المعصوم عليه السلام، وهي على مثل هذا يعني الشمس، على مثل هذه فاشهد أو دع، يعني إما أن تكون قاطعا قطعا يقينيا لا تشوبه شائبة كما تقطع بوجود الشمس، أو دع الشهادة. فيستفاد من هذه الروايات أنه يعتبر في أداء الشهادة أن يكون هنالك ماذا؟ قطع موضوعي صفتي. ولكن بعض الفقهاء ناقش في ذلك كالشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وقال لو كنا نحن وهذه الروايات فنعم، ولكن هنالك عندنا روايات نزلت الأمارة منزلة العلم في مقام أداء الشهادة، وهذه الروايات ماذا؟ وسعت الموضوع، وحينئذ لا يعتبر أن يكون القطع ماذا؟ صفتياً. ومن هذه الروايات رواية حفص بن غياث، عنونها الشيخ ولكن لم يذكرها، هذا في المجلد 18 من الوسائل صفحة 215 من الطبعة القديمة، عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا، إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له. فعنده قاعدة اليد ليس إلا، قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره، أم يبدو أن هذا الرجل فقيه بحيث ملتفت إلى هذه الخصوصية، أشهد بأنه في يده، أما أنه له لا أشهد بذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء من؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليه، من قبله إليه. يقول له الإمام عليه السلام: ما هذه المفارقة؟ تشتري يجوز، أما أن تنسب الملك إليه لا يجوز، والحال أن الملك إنما وصل إليك ماذا؟ من قبله، هذه مفارقة. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوء. يعني لو كانت المعاملات السوقية تتوقف على العلم والقطع الصفتي لما قامت سوق للمسلمين، وهذه الرواية قد وسعت الموضوع وبذلك يلغو الشاهد الثاني، ولكن مع ذلك لا تنقطع الثمرة، إذ لفقيه أن يأتي ويشكك في حجية هذه الرواية ويعول على تلك الروايات، فيبقى التقسيم إلى القطع الصفتي ليس مجرد تقسيم ماذا؟ ثبوتيا. الشاهد الثالث، العلم في مورد الجهر والإخفاء، وهذا هو الشاهد الذي لم يذكره الشيخ، العلم في مورد الجهر والإخفاء، فإنه قد ذهب، فإنه قد يستفاد من بعض الروايات الشريفة أن العلم في مورد الجهر والإخفاء هو علم موضوعي صفتي، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن المكلف إن حصل له القطع بأن وظيفته الجهر مثلا في العشاءين والفجر وجب عليه ذلك، وإن لم يحصل لم يجب عليه ذلك. مثلا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار به وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري، لا يدري يعني لا يعلم، لم يحصل له علم، فلا شيء عليه وقد تمت صلاته، مما يعني أنه ما لم يحصل له العلم فلا شيء عليه، لا يجب عليه الجهر في ما ينبغي الإجهار به، إلا أن مشهور الفقهاء بل كلهم لعلهم قد اتفقت كلمتهم على أن العلم في الرواية علم طريقي، ولذا فإنهم يفتون بأن المكلف لو قامت عنده الأمارة كفتوى الفقيه مثلا على وجوب الجهر في الرباعية لكفى ذلك لإلزامه بوجوب الجهر، ولا يتوقف على حصول ماذا؟ القطع الصفتي. فالبحث في الجملة له ثمرة، لا بالجملة، البحث في الجملة له ثمرة، وبذلك يكون الأمر كما لعله يستفاد من كلمات الشيخ ليس مجرد بحث ترفي وأنه تقسيم ثبوتي ليس إلا، بل هو تقسيم إثباتي. كان يفترض أن نطبق العبارة هذا اليوم، لكن انتهى الوقت إن شاء الله إلى الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.